إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، تكلم أخونا جزاه الله خيرا في مقدمته وترحيبه في بيان شيء مما عليه دعوة أهل السنة والجماعة. هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي مزاياها عديدة وفضائلها متنوعة، كيف لا تكون كذلك وهي دعوة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن حديثي معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن هذا المضمون، عن دعوة أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال عن إسرائيل عن إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس وهو قيس ابن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متواتر كما صرح بذلك جماعة من العلماء والمحققين. فقد رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة وعن معاوية بن أبي سفيان، ورواه مسلم عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وجابر بن سمرة وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وآخرين، فهو حديث متواتر. هذا الحديث يبعث في قلوب أهل الإيمان الأمل أن دين الله عز وجل منصور بإذن الله سبحانه وتعالى، دين الله عز وجل محفوظ بحفظه جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فدين الله عز وجل منصور، ودين الله عز وجل مؤيد، فمن حمل هذه الدعوة المباركة حملا حقيقيا وحملا صحيحا كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما كان عليه صحابته، فليبشر بالنصر والظفر، وليبشر بالتأييد والحفظ والكلاية من الله جل وعلا. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فمن كان على العلم النافع والعمل الصالح فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده كما في هذه الآية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس، في هذا الحديث العظيم يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة لا زالت على الحق ظاهرة، لا تتضرر بكثرة المخالفين ولا بتجمع المناوئين ولا بكثرة المندسين المخذولين، فهي منصورة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. إنها الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، كما جمع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية فقال في أوائلها: أما بعد، فإن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. فإذن هي أسماء لمسمى واحد، وهو من كان على طريقة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على فهم سلف المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وهم كما قال الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، كما نقل ذلك الإمام الترمذي عن شيخه البخاري عن علي بن المديني أنه قال: هم أهل العلم. ونقل الإمام الحاكم عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل كما في كتاب معرفة علوم الحديث قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أي هؤلاء هم ذروتها وهم أصلها وأساسها، وإلا فإنهم يتفرعون في أصناف الأمة، فمنهم العالم المحقق المدقق، ومنهم المجاهد في سبيل الله عز وجل، ومنهم حافظ القرآن، ومنهم القائم الصائم، ومنهم المزارع، ومنهم الصانع، ومنهم العامي. وإنما يجمعهم المنهج السليم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وهذا الطريق العظيم الذي تركه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، ليست شعارات ترفع ولا ادعاءات يدعي أصحابها ولا أقوال يقولها من قالها، وإنما هي قول وعمل واعتقاد وأخلاق وعبادات ومنهج تركه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة العظيمة وصفها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف عظيمة موجزة جليلة في هذا الحديث المتواتر، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقوله لا تزال هذا من الأفعال التي تدل على الاستمرار، فأهل الحق ماضون، وأهل الحق مستمرون، وأهل الحق ثابتون بإذن الله جل وعلا إلى الأمام، لا يتأرجحون ولا يتأرنحون ولا يتزعزعون، بل هم صابرون على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا مخاطبا أهل الإيمان بالأمر بالصبر على الطاعة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي طائفة لا تزال مستمرة مهما عرض لها ومهما حاول أعداؤها إيقافها، فهي دعوة مستمرة، وإن تآمر المتآمرون ومكر الماكرون فإن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بهذا الخير كله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإنهم مهما عارضهم من عارضهم أو وقف في طريقهم أو حاول عرقلتهم فهم ماضون على طاعة الله وعلى دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض على دينه القابض على الجمر. رواه الترمذي من طريق عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. في رواية عند أحمد عن ابن مسعود قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإذا هم وإن فسد الناس، وإن أعرض من أعرض، وإن تخلى من تخلى، وإن عطب من عطب، فإنهم لا يزالون مستمرين ولا يزالون ماضين ولا يزالون ثابتين بإذن الله رب العالمين أنهم على ذلك. فإن الحق يجعل الله عز وجل له من يحمله ومن يدعو إليه ومن يعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فمن صفاتها ومن مميزاتها ومن أعظم ما وصفت به أنها لا تزال مستمرة، فليست دعوة موسمية، ليست دعوة موسمية ولا دعوة دنيوية. إذا وصلت إلى مأرب من مآربها توقفت، أو إلى منصب من مناصبها تحولت، ولكنها مستمرة مهما تغيرت الأحوال ومهما عصفت العواصف ومهما كثرت الفتن، تمضي بإذن الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين ولو كانوا قلة ولو كانوا أعداد، ما دام أنهم على الحق فهم ظاهرون بحمد الله تبارك وتعالى. ومن كان على الحق فإن الله ناصره وإن الله مؤيده، ومن حمل الحجج والبراهين فإنه منصور بإذن رب العالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. إذن فالحق منصور كما قال الإمام ابن القيم: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وإن حصل الابتلاء وإن حصل البلاء وإن حصل ما حصل فصاحب الحق منصور بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن هذه الطائفة باستمرارها وثباتها على الحق فإنها منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم. وهذه إشارة إلى أن أهل الحق يوطنون أنفسهم لوجود المخالفين، لكثرة المخالفين، لتكالب المخالفين، فالمخالفون للحق وأهله كثير، الصادون عن سبيل الله عز وجل كثير على وجه الأرض، وكلهم يعادي الحق وأهله إلا من بصره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يتضررون بكثرة المخالفين، بكثرة المناوئين، بكثرة الشانئين، بكثرة المعادين، لأنهم على الحق المبين. إذا اطمأنت قلوبهم ورضيت نفوسهم بما هم عليه من الحق واطمأنوا لذلك، لو خالفهم أهل المشرق وأهل المغرب، هذه عقيدة عظيمة علمها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كبارها وصغارها، يقول لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بعض أهل الأحزاب والبدع والأهواء الذين يدعون الإسلام، بل ربما يدعون السنة والكتاب وطريق السلف الكرام، إذا كثر أعداؤهم وتكالبوا عليهم تفككوا وتناثروا وتقهقروا وضاعت دعوتهم، وهذا يدل على الشك ويدل على الريب ويدل على الضعف. أما من كان على الحق المبين ومطمئن على الدين القويم فإنه لا يضره مخالفة المخالفين ولا عداوة المعادين، لا يضرهم من خالفهم. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذه الدعوة البيضاء الغراء، هذه الدعوة المباركة، فأعرض عنه القريب والبعيد، وتركه الأهل والعشيرة وجعلوا يذمونه ويسبونه، فهذا يقول ساحر، وهذا يقول كاذب، وهذا يقول كاهن، وهذا يقول مجنون، يذهب هنا فلا يجد من يقبل دعوته، ويذهب هنا فلا يجد من يقبل دعوته. يدخل في الإسلام الواحد بعد الواحد سرا، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الناس في الموسم: يا أيها الناس، من يؤويني فأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. منعوه، ليس مجرد أنهم أعرضوا عنه ولم يقبلوا منه، بل منعوه وآذوه. عمه أبو لهب يطارده في الأسواق ويراجمه بالحجارة حتى يدمي عرقوبيه، يقول: يا أيها الناس، هذا ابن أخي، هذا كذاب، لا تصدقوه. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم تضره هذه المخالفات، ولم يتأثر بهذه الدعايات، ولم يتأرجح لكثرة التشويشات، بل مضى قدما يدعو إلى الله عز وجل، يتخلل مجامع الناس وأسواقهم ويقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومضى قدما فأيده الله وثبته الله وأعانه الله وسدده الله، وفي فترة وجيزة انتشر الإسلام في الجزيرة العربية ورجع أهل مكة فدخلوا الإسلام والإيمان، وصارت تلك الكعبة التي كان حولها 360 صنما يعبد الله عز وجل عندها ويوحد، ونفي الشرك من تلك البلاد بالكلية. جعل يحطم الأصنام حين دخل عام الفتح وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وإن كثر أعداؤها وإن كثر المخالفون لا يبالون، يصبرون، لأنهم يعلمون أنهم على الحق المبين، ومن كان على الحق فإنه منصور بإذن الله عز وجل، وإن ابتلي في الدنيا ولم ينصر فإنه منصور عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا قال بعدها: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فأهل الإيمان إن لم ينصروا في الدنيا وابتلاهم الله عز وجل وقد بلغوا دين الله وصبروا عليه وثبتوا عليه فإنهم منصورون بين يديه سبحانه وتعالى. لا تغرهم الدنيا ولا ترديهم الشهوات والشبهات وإن كثر المخالفون لهم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم المخالف من الخارج والمخذل من الداخل، فهم لا يتضررون بأي حال. من الناس من يعتريه الشك أو يبتليه الله عز وجل بسبب ذنوبه ومعاصيه أو ما يعلمه سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله عز وجل، فربما ينحرف عن الصراط ويرجع القهقراء ويصير عدواً بعد أن كان صديقاً وحميماً. أهل الحق لا يتضررون بهذا، وإن كان ممن يشار إليه بالبنان وممن قد عرفته المنابر والدفاتر والمحابر والمساجد، لكنه إذا انحرف عن الحق وأعرض عن الهدى فإنه لا يتضرر به أحد. وهذا مشاهد وملاحظ. كمن سلخ من دعوة أهل السنة والجماعة، كم ترك الدعوة السلفية من أقوام، هل تضررت هذه الدعوة المباركة؟ لا والله، بل زادت صفاء ونقاء ووضوحا وجلاء ومضيا قدما. اتسعت رقعتها وكثر رجالها وأنصارها وتعددت أماكنها وتقبلها الناس وأحبوها، مع أنه قد تركها كثير ممن سلكوا بنيات الطريق وأعرضوا عن الحق والهدى وسال لعابهم على الدنيا ومناصبها وزخارفها وشهواتها. أهل الحق والهدى لا يتضررون بالمخالفين ولا بكثرة المخذولين الذين ربما ينخذلون في صفوفهم ويرجعون على أعقابهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. قال أهل العلم عند هذه الفقرة: إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، فإنه قد جاء في الأحاديث الصحاح أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الله عز وجل يبعث ريحاً قبل قيام الساعة فتقبض أرواح أهل الإيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. إذن فقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة. إذن فاطمئن يا أيها المؤمن، اطمئن أن الله عز وجل ناصر دينه ومتم كلمته، إنما انظر أين أنت من الحق، أين أنت من السلفية، أين أنت من الدعوة النبوية، أين أنت من العقيدة الصحيحة، أين أنت من الإيمان بالله عز وجل، أين أنت من التمسك والتنسك، أين أنت من العمل؟ أين أنت من التطبيق؟ وإلا فإن الله عز وجل ناصر دينه ومؤيد كلمته سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، هذه الدعوة المباركة صفاتها عظيمة وعديدة، ولو وقف الواقف وتكلم المتكلم لما كفاه المجالس العديدة، وإنما هذه إشارات. ونذكر أيضاً بعض تلك الصفات العظيمة التي تقوم عليها الدعوة السلفية، من أعظمها وأجلها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الأصل الأصيل والعمود العظيم من أعمدة هذه الدعوة المباركة الذي قامت عليه دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الدعوة المباركة تدعو إلى توحيد الله، وتدعو إلى التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم واجب أوجبه الله عز وجل على العباد، يدعون إليه وإلى تطبيقه وإلى العمل به وإلى التحذير من مخالفته. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونبينا عليه الصلاة والسلام مكث في قومه في مكة، ثم هاجر إلى المدينة من أول دعوته إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وإلى بيان هذا المنهج القويم، وإلى التحذير من الشرك أصغره وأكبره، وإلى التحذير من البدع والخرافات. من أول أمره يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ليس قولا وحسب، بل قولا وعملا واعتقادا بشروطها وواجباتها، مع البعد عما يناقضها من النواقض والفهم لمعناها. يدعو إلى ذلك ليلا ونهارا، يحذر من الشرك الأكبر والأصغر في الأقوال والأفعال حتى في الألفاظ. عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه من المهاجرين والأنصار على المعتقدات الصحيحة، المعتقدات السليمة، المعتقدات التي أمر الله بها، حذرهم من المعتقدات المخالفة ومن مشابهة أهل الجاهلية ومن التشبه بأهل الكتاب ومن التشبه بأهل الوثنية، حذرهم من ذلك رجالاً ونساءً، حذرهم سفراً وحضراً، حذرهم صحةً ومرضاً، ليلاً ونهاراً حتى في آخر عمره وفي مرض موته، وهو يحذر من الشرك ووسائله. يقول في مرض موته: وقد ذكرت عنده كنيسةً في أرض الحبشة بنيت ووضع في داخلها بعض الصور، فقال عليه الصلاة والسلام وقد رفع رأسه وهو في مرضه، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقال عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاثة أيام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. دعوة إلى التوحيد. يا أيها السني، يا أيها السلفي، إن لم يكن عندك حظ أو معك حظ من تعلم العقيدة والتوحيد والدعوة إليها، فأي سلفية هذه؟ وأي دعوة هذه تدعيها؟ هذه الدعوة ليست مجرد شعارات كما سمعتم، إنما هي قول وعمل. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى التحذير من الشرك بالله جل وعلا. فإنه يترتب على ذلك حصول الجنة والدخول إليها أو حرمانها والقرار في نار جهنم. فإن من مات على الشرك بالله جل وعلا حرم الله عليه الجنة، ومن مات على التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كان من أهل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وكم يتحدث المتحدث عن هذا. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة في مدارسهم، في مساجدهم، في منازلهم، في سفرهم، في حضرهم، يهتمون بتدريس العقيدة، بتدريس التوحيد، بتعليم الناس ذلك، بنشر ذلك بكل ما يقدرون عليه. فإن الناس قد وقعوا في الجهل وتوسعوا فيه وجهلوا دين الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: نحن في بلد التوحيد والإسلام والإيمان، فكيف ندعو إلى التوحيد؟ نقول: يا عبد الله، كم من مصلٍ ربما له في الصلاة 50 سنة، يصلي 50 سنة، يقرأ القرآن، لو سألته ما معنى التوحيد لما عرف ما معنى التوحيد، لو قلت له ما هي أقسامه لما عرف ما هي أقسامه، لو قلت له اذكر لي من نواقض الإسلام 10 لما عرف ذلك. إذن أين التوحيد الذي يدعى؟ والناس في جهل مطبق إلا من وفقه الله جل وعلا. ولهذا فإنه ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يشمروا عن سواعد الجد في نشر هذه الدعوة العظيمة، في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. ما أكثر السحرة الذين ملئت بهم البلاد، والذين أكثروا فيها الفساد في المدن والقرى والجبال والشعاب والوديان، الذين أفسدوا كثيرا من العقول والأبدان. هذا يدل على ضعف التوحيد ودعوة التوحيد. ولو عرف الناس هذه الدعوة المباركة لما رضوا أن يبقى في أوساطهم هؤلاء الأرجاس الأنجاس الأشرار الكفار الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، من صفات هذه الدعوة ومن مميزاتها العظيمة الدعوة إلى العلم والتحذير من الجهل. فإن العلم أعظم سلاح تقوم عليه الدعوة السلفية، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. ليست العلوم الدنيوية، ليست العلوم المادية، إنما علم الكتاب والسنة الذي به يعبد الله، والذي به يوحد الله، والذي به يقام شرع الله في أرضه، توحيد الله وعبادة الله وقيام دين الله، كل ذلك يترتب على العلم النافع. ولهذا ما أكثر الأدلة في كتاب الله التي يحث الله عز وجل فيها على العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لشرف العلم وفضل العلماء ومكانتهم جعلهم في هذه المرتبة العظيمة، أشهدهم على وحدانيته سبحانه، قرنهم بملائكته، بل قرن ذلك بشهادته، لتعلم أهمية العلم. أهل السنة والجماعة دعوتهم قائمة على العلم، فإن أعرضوا عن العلم ذهبت، وإن تركوا العلم اضمحلت. فالله الله عباد الله، إياك يا أيها السلفي أن ترضى لنفسك بالجهل، إياك أيها السلفي أن تضيع وقتك وعمرك في غير طلب العلم، في غير حفظ القرآن والسنة، فإن هذه ندامة، هذه ندامة. العمر، يقال العمر يمضي وهو قصير، والأيام تدور، وما تدري إلا وقد صرت كبيرا في السن، لا تقدر على حفظ شيء من القرآن ولا على حفظ شيء من السنة. سلفي في المظهر، لكن ربما لا يحفظ 10 أجزاء، وربما لا يفهم كثيرا من مسائل الفقه. هذا والله من التقصير، بل أعظم من هذا أن يكون طالب علم وداع إلى الله عز وجل. كان يهز المنابر ويعلم الناس، ويجتمع إليه الأعداد الكثيرة، وفي آخر المطاف يكون عسكريا، أو في آخر المطاف يلجأ إلى الدنيا وحطامها، ويصير لصا من اللصوص باسم الدين والدعوة وباسم العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلم، العلم يا عباد الله، إنما تكالب أعداء أهل السنة في هذه الأيام من يهود ونصارى ورافضة ومنافقين ومشركين على دعوة أهل السنة والجماعة لما أقبلت على العلم، لما أقبلت على العقيدة، لما أقبلوا على المساجد، لما أقبلوا على الدين الصحيح الذي إذا رجعت الأمة إليه عاد إليها مجدها، عاد إليها نصرها، عاد إليها كنزها، عاد إليها ما كان عليه الأوائل، عاد إليها تلك الانتصارات العظيمة التي حصلت في بدر وأحد والأحزاب، التي حصلت في معركة القادسية وفي معركة اليرموك، التي حصلت في فتح بلاد الأندلس وفي فتح بلاد الهند والسند. إذا رجعت الأمة إلى دين الله وتفقهت في دين الله عز وجل، ولهذا فقد أدرك هذه الحقيقة أعداء الإسلام فسعوا إلى إبعاد الأمة عن العلم. يقول البابا: لا صبحه الله ولا مساه بخير. الباب الموجود الذي يستقمل في بعض بلاد الإسلام ويعظم ويبجل، يقول وهو يخاطب الأوروبيين ويخاطب النصارى ويخاطب أولئك الأشرار، ويقول: لو سكتنا عن هذا الإسلام لربما بعد 5 سنوات وأطفال أوروبا مسلمين. هذا لا يأتي إلا من العلم، لا يأتي إلا من العلم النافع. قال: لو سكتنا وغفلنا عن هذا ربما بعد 5 سنين يكون أطفال أوروبا قد اعتنقوا الإسلام. كيف سيعتنقون الإسلام؟ هل سيعتنقون الإسلام بالتفجيرات؟ هل سيعتنقون الإسلام بقتل النفوس البريئة؟ هل سيعتنقون الإسلام إذا تخلينا عن الإسلام؟ هل سيعتنقون الإسلام إذا صرنا أذناباً وأتباعاً لليهود والنصارى نقلدهم في المخمر والمظهر والمنظر؟ لا، وإنما سيدخلون الإسلام إذا أخذنا الإسلام أخذاً صحيحاً، تعلمنا واجتهدنا في تعليمه وفي الدعوة إليه وفي العمل به. إذن هذا من أعظم ما تقوم عليه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام من أين ربى أصحابه؟ وكيف خرج أولئك الأجيال؟ من أين خرج أبو بكر وعمر؟ خرج من المسجد النبوي، خرج من المسجد النبوي. من أين أتى خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟ من أين أتى سادة الإسلام وعلماء الأمة الذين سادوا الشرق والغرب؟ إنه من المسجد النبوي الذي كان أرضه من حصير ورمال وتراب، الذي كان أهله يصلون فيه في شهر رمضان. ربما يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقول القائل قد نسي، يسجد على الرمل في المدينة النبوية. الذي ذهب إلى المدينة النبوية في أيام الحر الشديد يعرف حر المدينة النبوية، يسجد حتى يقول القائل قد نسي. إذن في بيوت الله عز وجل تربى أولئك الرجال الذين كسروا إيوان كسرى، والذين أهانوا هرقل، وأهانوا ملك الروم، والذين فتحوا المشرق والمغرب. إذن فلنرجع إلى ذلك ولنحيي ذلك. إياك يا أيها السلفي أن تميل يمنة ويسرة، قد أكرمك الله بكرامة عظيمة، قد أكرمك الله بكرامة عظيمة. انظر يمنة ويسرة ما يتخبط فيه الناس من الجهل والضلال والانحرافات والزيق والتكالب على الدنيا والاقتتال عليها والغفلة عن دين الله، وأنت بصرك الله بالحق، جعلك من أهل السنة، جعلك من أهل الخير، جعلك من أهل التوحيد. أترضى أن تتنازل عن هذا الخير وعن هذا الكنز حتى تكون من أولئك الذين أعمى الله بصائرهم؟ إذن هذا من أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة المباركة. ومن أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة هو علانية الدعوة والصدع بالحق والصبر على ما يلقى العبد من الأذى. دعوة أهل السنة ليس فيها مجاملة، وليس فيها مداهنة، وليس فيها سكوت عن الباطل، وإنما لكل مقام مقال. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إعلان لأهل الباطل أجمعين أننا على الحق وأننا ندعو إلى الحق وأننا لن نتنازل عن الحق وأننا سنصمر على الحق. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ذلك علمه ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. من صدع بالحق نصره الله، ومن ثبت على الحق أيده الله، ومن كان مداهنا مجاملا خذله الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، إلى آخر الآيات. إذن هذا من أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة: الصدع بالحق وعدم المجاهنة والمجاملة. ودوا لو تدهن فيدهنون. أهل الباطل يحبون أن تسكت عن باطلهم فسيسكتون عنك. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. المبطل يقال له مبطل، والغشاش يقال له غشاش، والمشرك يقال له مشرك، على حسب قواعد الشريعة الإسلامية. ولكل مقام مقال، ليس على الطريقة العشواء، ولكن على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تحمل منهجا عظيما، فارفع رأسك عاليا به، ارفع رأسك عاليا بهذا المنهج ممن تخاف يا عبد الله. فإنك إن كنت مع الله فالله عز وجل معك. أو ما سمعت الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. أنت تدعو إلى الله، تدعو إلى دين الله، تدعو إلى مرضات الله. من الذي يخيفك؟ من الذي يعيقك؟ من الذي يردك؟ من الذي يصدك؟ لا تبالي بمن خالفك أو عارضك، إن كنت على الحق المبين والصراط المستقيم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دعوة أهل السنة ظاهرها كباطنها، ليس عندهم جلسات سرية ولا دهاليز مظلمة يعقدون فيها الاجتماعات للمكر بالأمة ولحفر الحفر ولفعل الدسائس، وإنما يدعون إلى منهج واضح، منهج قويم، هو كتاب الله عز وجل، كل الناس في أيديهم، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي به سعادة الأمة، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، القني الغني والفقير. إذن دعوتهم واضحة جلية لا خفاء فيها، ليس عندهم أمور يتكتمون عليها، فلا يتكتم أحد إلا على باطل. أما الحق فهو واضح، فهو صراط مستقيم ودين قويم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا صراط الله، هذا دين الله، هذه عبادة الله التي يجب على العباد أن يسلكوها. دعوة أهل السنة للناس أجمعين أن يتمسكوا بشرع رب العالمين. لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا ولا نوالا ولا دنيا، ولا يطمعون الناس بدنيا، لا يقولون لهم كونوا معنا حتى نعطيكم الأموال ونصرف لكم الوظائف الدنيوية والرتب العسكرية والأماكن والجاه، وإنما يقولون لهم كما قال نبيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تمسكوا بدين الله واعتصموا، تمسكوا بعقيدتكم حتى تكونوا على خير في الدنيا والآخرة. اعتصموا بشرع رب العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن هذه بعض صفات هذه الدعوة المباركة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. وكما سمعتم أن هذه الطائفة وهذه الفرقة الناجية من عذاب الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى ليست محصورة في العلماء ولا بأئمة المساجد والخطباء ولا بحفاظ القرآن، وإنما من سلك هذا السبيل فهو من أهلها، ولو كان ينظف الشوارع أو يعمل في المزارع أو يعمل في أي مكان ما دام على هذا المنهج القويم. ولا فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهما شيء واحد، وإنما فرق بينهما بعض أهل الأهواء، فهم منصورون وهم ناجون بإذن الله تبارك وتعالى. ومن تمسك بدين الله نصر، ومن تمسك بدين الله عز وجل نجا. وما أكثر الصفات الحميدة التي هي مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هذه بعضها. والحليم تكفيه الإشارة، وهي منثورة في القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمع شمل الأمة الإسلامية على كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم على طريق سلف الأمة القويم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.